الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في نونية العلام القيم رحمه الله في فصل في إقامة المآتم على المتخلفين رفقة السابقين، وتوقفنا في هذا الفصل عند قوله رحمه الله: فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني، وإذا أبت دشان نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زمانه، فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إتقاني، أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفريضا وتفويضا بلا برهان، وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان، لا تقليد رأي فلان يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه داني. جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني. خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان، يختال في حلل البسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان، ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. قد مع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني، إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان. بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار، بل لهم قولان. والوقف مذهبك الذي تختاره، وإذا انتهى الإيمان للرجحان أم تؤثر الأدنى عليه، وقالت النفس التي استعرت على الشيطان: أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيل الأكوان؟ لو أنه بنسيئة الدنيا لهان الأمر، لكن في معاد ثاني. دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعياني، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه في هذه الأبيات. يقول رحمه الله: فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني، والمعنى أن الإنسان يجهد نفسه بطاعة الله عز وجل ويتحمل المشاق والشدائد من أجل الله عز وجل حتى يأتيه الموت، وهو المعاد الأدنى. فإذا جاءه الموت فإنه يستريح يوم المعاد الثاني، أي بعد البعث والنشور، فيكون من أهل الجنان ويخلد في جنة الله عز وجل. فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبت ذا الشان نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان. وإن وجدت نفسك عاصية لا تريد التعب والجهد في مرضاة الله عز وجل في الحياة الدنيا وتركا إلى الكسل والخمول فاتهمها، ففيها ما فيها من الأمراض المهلكة، وعليك أن تراجع مطلع الإيمان، عليك أن تراجع مطلع الإيمان وأن تراجع إيمانك وأن تسعى في تصحيحه وتسعى في عافية نفسك. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني، فإذا كان الليل ما زال باقيا في حقك ومن شق عمود الصبح حتى ينادي المنادي لصلاة الصبح، بل ما زالت الظلمة في قلبك وما زلت في ليل حالك لم ينشق عمود الصبح بعد ولم يؤذن المؤذن لطلوع الفجر، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني، والناس الصالحون قد استبان لهم عمود الصبح بل قد صلوا صلاة الصبح وهم منتظرين طلوع الشمس وأنت ما زلت في ليل حالك، إذا كان هذا هو حالك فراجع مطلع الإيمان وانظر إلى إيمانك، ففي قلبك ظلمة شديدة، الناس قد طلع عليهم الصباح وصلوا صلاة الصبح وبان لهم الضياء وهم في انتظار طلوع الشمس وأنت ما زلت في ظلام الليل لم يظهر لك الصبح بعد، ففي إيمانك ما فيه من الفساد، فاسعى إلى تصحيح إيمانك واحرص على سلامة نفسك. قال والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب الزمان، فعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان. فعلم بأن العين قد عميت وهي عين القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. إن فرجع إلى ربك وناشد ربك الهداية واسعى في أسبابها وتذلل بين يدي ربك واسأله أن يزيح عن قلبك الحجب وأن يعينك على طاعته والمسارعة في مرضاته، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران. ثم بين رحمة الله عليه أنه لا يخاف من الذنوب كخوفه من التقليد الأعمى من نبذ الكتاب والسنة والأخذ بآراء الرجال، هذا الذي يخاف منه أشد من خوفه من الذنوب، فإن الذنوب أهون من ذلك، فإنها الذنوب يرجى، نعم، فإن المذنب يرجو مغفرة الله عز وجل ويرجو الغفران بربي سبحانه وتعالى، أما هذا الأمر فهو أمر خطير مهلك أن تترك الكتاب والسنة ولا تهتدي بهما وتعرض عنهما وتقدم آراء الرجال على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحارب من تمسك بالكتاب والسنة وترك آراء الرجال، فإن هذا هو الهلاك الذي يخشى منه. قال والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن، فيدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعافيه من ذلك ألا يقع في هذا المزلق الخطير، فقال لا كان ذاك بنية الرحمن. فإن هذا هو الأمر المهلك الذي فيه انسلاخ القلب عن كل خير، وفيه وقوع القلب في كل بلية وشر. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان، صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إتقاني، أوليته هجرا وتأويلا وتحريفا وتفويضا بلا برهاني، وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلاني. فكيف ألقى ربي وبأي وجه ألقى ربي وأنا كذلك؟ إن كنت كذلك وقد سأل ربه أن يعافيه، فقال لا كان ذاك ابنة الرحمن. لكن يبين أن من لقى ربه على هذه الحال كيف بأي وجه يلقى ربه وقد أعرض عن الوحي في طول زمانه، وعزله عن التحاكم إليه، وذهب إلى أنه لا يستفاد منه اليقين، وإنما يستفاد اليقين من كلام علماء المنطق من الفلسفة ومن علم الكلام، كيف يلقى ربه وقد هجر كتابه وسنة نبيه، وتأول أدلة الشرع بالتأويلات الباطلة التي حقيقتها التحريف، وإن لم يتمكن من ذلك سعى إلى التفويض بغير حجة ولا برهان، وأشد من ذلك أنه لم يكتفي بهذا الأمر بل سعى جاهدا في عقوبة من تمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد رأي فلان. جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني، وهو مع هذه البلايا العظام والشرور الكبار إذا به جذلان بمعنى فرحان، وكأنه لم يصنع شيئا، فرحان في حياته ومسرور فيما هو فيه، غير خائف من ربي سبحانه وتعالى ومن عذابه وشدة عقابه، بل هو فرحان في حياته الدنيا وكثير الضحك والسرور قد ملأ قلبه والعياذ بالله. جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني، فكأن بينه وبين الله عز وجل عقد أمان، فلن يعذب ولن تنال شيء من العقوبة. وقد وقع في هذه الأمور العظام المهلكة المردية والعياذ بالله. جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني، خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان. فالسرور كساه أعظم حلة وأوفى حلة سابقة لجسده، فطرد من قلبه الهم والأحزان في هذه الحياة الدنيا كأنه لم يصنع شيئا، وكأنه لا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، ليس في قلبه الخوف من الله عز وجل مع وقوعه في الأمور العظام. فهذه الخذيلة والعياذ بالله أن يكون المرء كذلك، يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان، يختال في سروره في حلل المسرة وقد تناسى ما سيلقاه بعد ذلك من حلة الأكفان، فإنه سوف يموت ويكفن وينتقل إلى ربي سبحانه وتعالى، وسوف يجازيه الجزاء العظيم على ما فعل، وقد أحسن الله سبحانه وتعالى جميع ذلك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان، ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. هذه حاله، سعيه من أجل طيب العيش في الدنيا، وهذا حال أكثر الخلق، إلا من رحم الله عز وجل، يسعون لطيب العيش في الدنيا، يسعون للتنعم في المسكن والمركب والمأكل والمشرب وغير ذلك من سهرة الحياة الدنيا، ولا يسعون في العمل الصالح للدار الآخرة، ولو كان المآل إلى النيران فلا يبالون بذلك، يسعون للدنيا ولو أفضى بهم هذا السعي إلى عذاب الله عز وجل فإنهم لا يبالون. هذا حال أكثر الخلق إلا من رحم الله عز وجل، ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران، قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضحل الفاني، فقدم الفاني على الباقي المضمحل، وباع آخرته بدنياه الفانية والعياذ بالله. قد ما عطيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني، إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان. ويخاطب هؤلاء الغافلين ويقول إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب، أي البعث والنشور، لا تصدق أنه قريب، بل تظن ذلك ظنا من غير يقين، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يظن أن هنالك بعث ونشور وجنة ونار وليس عنده اليقين، لو كان عنده اليقين لعمل للدار الآخرة ولزهد في الدنيا. إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان، بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار، بل لهم قولان، والوقف مذهبك الذي تختاره، وإذا انتهى الإيمان للرجحان. سمعت الناس يقولون هناك جنة وهناك نار، وهناك من يقول لا جنة ولا نار، فقولان للناس، هناك من قال هناك جنة ونار وهم أهل الإيمان، وهناك من قال لا جنة ولا نار وهم أهل الكفران. سمعت الناس يقولون ذلك، فكان مذهبك التوقف، تتوقف في هذه المسألة، الله أعلم هل هناك جنة أو نار أو ليس جنة ولا نار. هذا هو حال هذا الرجل وإن لم يصرح بذلك، لكن هذا هو حاله، كونه لم يعمل الدار الآخرة وحرص على الدنيا وعلى شهواته وعلى ملذاتها وغافل عن الدار الآخرة، فهذا هو لسان حاله وإن لم يتلفظ بذلك، فكأنه كالمتوقف في هذه المسألة، فلا يدري هل هناك جنة أو نار أو ليس هناك جنة أو نار. بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار، بل لهم قولان، والوقف مذهبك الذي تختاره، وإذا انتهى الإيمان للرجحان. وقول وإذا انتهى الإيمان للرجحان فيها شيء من الإشكال، إلا إذا كان المعنى أن الإيمان يدعو إلى رجحان الآخر على الأولى، ومع هذا لم تأخذ بما دل عليه الإيمان من ترجيح نعم من أن الآخرة مقدمة على الأولى، والإيمان يدعو إلى العمل للدار الآخرة والزهد في الأولى، ويرجح نعم من القولين نعم وجود الجنة والنار وأن هنالك جنة ونار، فالإيمان يدعو إلى مثل هذه الأمور، فأنت أخذت بالوقف واخترت هذا المذهب مع أن الإيمان يدعو إلى ترجيح الدار الآخرة على الدنيا، ويدعو إلى العمل للدار الآخرة والسعي للدار الآخرة. فعلى كل يحتاج إلى مزيد تأمل في مراده رحمة الله عليه. قال والوقف مذهبك الذي تختاره، وإذا انتهى الإيمان للرجحان، أم تؤثر الأدنى عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان، أم تؤثر الأدنى عليه وقالت النفس التي استعلت على الشيطان، أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطير الأكوان. فالنفس التي استعلت على الشيطان وعلت عليه في الضلال والانحراف تدعوه إلى أن يؤثر الأدنى على الأعلى، وتأتيه بهذه الشبهات، ف فتقول له أتبيع نقدا، أي الدنيا، الدنيا نقد لأن الدنيا موجودة حاضرة، نقدا حاصلا بنسيئة، والنسيئة هي الآخرة التي لم تأتي بعد. فتأتيه النفس الأمارة بالسوء بهذه الشبهات، فيقول له كيف تترك الدنيا وهي نقد من أجل الآخرة وهي نسيئة؟ ومعلوم أن النفوس تقدم النقد على النسيئة، فإذا جاء من يشتري منك نقدا ومن يشتري نسيئة فإنك تقدم من يشتري نقدا على من يشتري نسيئة. فتقول له النفس الأمارة بالسوء كيف تبيع النقد بالنسيئة؟ وهذه من الشبهات الباطلة، فإن النقد كالمعر والنسيئة كالجوهر الغالي النفيس. إذا جاء الشخص وقال له تريد هذه، قال لك تريد هذه المعرة نقدا أو تريد جوهرا نفيسا إلى الغد، والعاقل وش الذي يختار؟ يختار الجوهر النفيس وإن كان نسيئة، حتى ولو كان نسيئة. قال أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيل الأكوان؟ لو أنه بنسيئة الدنيا لهذا الأمر، لكن في معاد ثاني. وتقول له النفس الأمارة بالسوء هذه النسيئة لو كانت في الدنيا لهذا الأمر، لكنها نسيئة في معاد آخر، نسيئة في معاد آخر في دار أخرى، يعني نسيئة بعيدة. لو كانت نسيئة في الدنيا لهان الأمر، لكنها نسيئة في معاد آخر وفي حياة أخرى، أي أنها نسيئة بعيدة جدا. فكيف تبيع النقد بتلك النسيئة البعيدة غاية البعد؟ لو أنه بنسيئة الدنيا لهان الأمر، لكن في معاد ثاني. دع ما سمعت الناس قالوه وخذ ما قد رأيت مشاهدا بعيانه. فلا تستمع لأخبار الناس أن هنالك جنة وأن هناك نار وأن هناك ثواب وأن هناك عقاب، وخذ ما رأيت مشاهدا. أنت ترائي تشاهد نعيم الدنيا، شهوات الدنيا، تجد هذا بين يديك وتشاهده، خذ هذا الذي هو موجود عندك مشاهد مرئي. دعك من أخبار الناس أن هنالك ثواب وجزاء وهناك دار آخرة، فتأتي النفس الأمارة بالسوء مثل هذه الشبهات للقلوب الضعيفة، فتنجذب النفوس إلى الدنيا وتؤثر الحياة الدنيا على الدار الآخرة. قال والله لو جالست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روغان لرأيت هذا كامنا فيها، ولو أمنت لألقته إلى الآذان. نعم، لكن نقف عند هذه الأبيات لأن نبين على أن هذا الأمر موجود في نفوس الناس، لكنهم لا يتلفظون بذلك حتى لا يرموا بالكفر والزندقة. ولو أمنوا من العقوبة لألقوا ما في نفوسهم إلى الآذان ولتحدثوا بذلك، أنه ما في لا جنة ولا في نار، لكنهم لا يجرؤون خوفا على أنفسهم، لا يجرؤون أن يتلفظوا بهذه الألفاظ. وهؤلاء الذين طمس الله سبحانه وتعالى على أبصارهم وختم الله على قلوبهم. وأما أهل الإيمان فإنهم يعلمون ويوقنون أن هنالك جنة ونار، فيسعون في مرضات الله عز وجل ويخافون عذابه. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.